بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس الثامن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. ثم ذكر الحديث 29 بعد 100. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاذ العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث الصحيحين. هذا الباب شرع فيه الإمام البخاري رحمه الله بإيراد الأحاديث الواردة في صفة الكرم. والكرم من معانيه كثرة الخير في المرء واجتماع الفضائل فيه. كذلك من الكرم اجتماع خصال الشرف والفضل، ومن اجتمعت فيه شيء من هذه الخصال فهو الكريم. وقد يقتصر الناس على صفة الكرم بإطلاقها على الجود والإنفاق للضيافة والإطعام، فنقول لا يقتصر في مفهوم الكرم على ذلك وعلى هذه الصفة، بل الكرم أوسع من ذلك إذا عرفنا معنى الكرم في العرف والاصطلاح معا. وفي هذا الحديث تكرر السؤال عن معنى الكرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بعدة أخبار فهم يرددون المعنى. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر أعظم صفات الكريم، وهي التقوى. وهي التقوى، والتقوى هي أعظم صفة يتصف بها الإنسان. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه التقوى جماع خير عظيم في الدين والأخلاق ومحاسن الصفات. والتقوى هي اجتماع الرجاء والخوف بكل طاعة، فهذا هو الكريم عند الله تعالى. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، أي لا نسأل عن المعنى الذي قال به رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا صفة أخرى الكريم، قال: أكرم الناس يوسف عليه السلام، يعني في النسب وفي المنزلة والشرف الديني، فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. فاجتمعت فيه خصال كثيرة من الكرم: كرم النبوة والأخلاق والعبادة والنسب، كل هذا اجعله كريم. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فكأنهم يريدون جوابا خاصا. فقال عليه الصلاة والسلام: عن معاد العرب تسألوني، أي هذا اللي تسألوني عنه، أي أصول العرب في النسب. وقد كان العرب قديما يتفاخرون في الأنساب. قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام بشرط. ما هو؟ قال: إذا فقهوا. هذا حديث عظيم. فمن كان في الجاهلية من الأخلاق الرفيعة وحسن العشرة والمعاملة وإكرام الفقراء والمساكين والأيتام وجميع من حوله، هذا كريم في الجاهلية. نعم، وهو كريم في الإسلام بهذه الأخلاق بشرط أن يكون فقيها في دين الله تعالى، أي في الإسلام. والفقه هنا هو فهم الدين وفروعه وأصوله في الاعتقاد والمنهج، عبادات، سلوك، معاملات، أمر المعروف، نهي عن المنكر، كل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في السنة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الكريم في الدين وزاد في النسب. نعم، ولكن كرم الدين هو أعظم، وأما في النسب فهذه أهل الجاهلية الأولى. فتحصل المعنى المطلوب مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يلهمنا العمل الصالح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر، يعني إلى نوعين من الناس، البر والفاجر، يعني البر الذي هو على خير لا يؤذي الناس فهذا يستحق أن يحسن إليه، والفاجر هذا الذي يؤذي، وضع ذلك يحسن إليه بقدر عمله، وكما سيأتي معنا في الحديث والحديث في هذا الباب. قال الحديث 30 بعد 100: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال عبيد، قال أبو عبيد أبو عبد الله قال أبو عبيدة: مسجلة مرسلة. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن الإسناد. في هذا الحديث بيان الإحسان، وأن الإحسان إلى البر والفاجر، أي تقديم المعروف من أوجه الخير للجميع من البشر، وكذلك الحيوانات جميعها، فمن كان كذلك فهو المحسن الحقيقي. ومعنى المحسن للبر أي التعاون في أوجه الخير والبر مما يكون فيه منفعة دنيوية أخروية. وأما الفاجر ففي إصلاحه وتقريب الخير وكف شره وادية الخير، هذا إحسان إليه. قوله في الحديث: وهي مسجلة للبر والفاجر، هذا قول من حنفية، أي هي مرسلة، أي تشمل الخير من الناس والفاجر، فليست مقيدة بل مطلقة. واستدل بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان الإحسان، يعني ما أحسن إليك أحسن إليه، دائما بعد الناس بالتي هي أحسن، فإن أحسن أحسن وإن أساء أحسن أيضا. هذا هو الذي ينبغي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. هذا أيضا من كرم، باب كريم، باب عظيم الكرم، إحسان إلى الأيتام صغارا وكبارا والفقراء أيضا. الحديث 31 بعد 100: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة، الأرملة التي فقدت زوجها، مات عنها زوجها ولم تتزوج، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. المسكين الفقير الذي يعني هو يعني أحسن من الفقير قليلا، يعني يجد نصف العام يعني مصاريف ونصف العام، أما الفقير لا يجد أقل من العام. قال: كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، منزل عظيمة لهذا الساعي. هذا الحديث في بيان فضل كافي اليتيم خاصة وما له من أجر مثوبة عند الله عز وجل. واليتيم في الاصطلاح عند أهل العلم هو من مات أبوه قبل بلوغه سن الرشد، وأصلها من اليتم أي الانفراد، وقيل أصلها الغفلة لأن الناس يغفلون عن رعايته. وقد حث الإسلام على الاهتمام باليتيم ورعايته وكفالته ورقب في ذلك، وضمن لمن كان كذلك بالأجر العظيم. وتشمل كفالة اليتيم رعايته من الإنفاق، يدخل فيها أيضا التربية، تأديبه، الآداب الشرعية، تنشأته نشأة صالحة، وهكذا تثبيته على الاستقامة. وجاء في الحديث ذكر أجر الكفيل بأن الساعي في هذا الخير العظيم له عند الله، يعني الذي يكفل اليتيم إيش له من الأجر عند الله تعالى، وهذا الإنسان يبغى يتطلع أجر الله تعالى، دعك من الدنيا وما فيها. قال هذا الخير العظيم الذي من عند الله ما هو من الأجر؟ كأجر، قال كأجر المجاهد في سبيل الله. انظر، هذا جاهد نصرة الدين من الله تعالى، مخلص في حماية هذا الدين بالسلاح وبالمال وبالنفس، إصلاح إقامة دين الله، وهكذا هو أيضا قائم على عباداته، على صلاته مواظب، جاهل نفسه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وجاهل نفسه على الصيام، فهذه خلة عظيمة عند الله. وذكر في هذا النساك في عبادتهم الذين هم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فهؤلاء هم أهل الخير وأهل المنزل العظيمة، نسأل الله من فضله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما له، يعني يتيم من أهله ليس من الأبعد من الناس. الحديث 32 بعد 100. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما شاء الله، منزل عظيمة، ستر من النار يعني ما يدخل النار. الذي يلي شأن الأيتام بشرط لوجه الله والإحسان إلى الأيتام ذكورا وإناثا له أجر عظيم، أن الله تعالى يدخله الجنة ويجنبه النار. هذا باب عظيم، وهذا الباب أخص من الذي قبله، ذكر فيه من يراعي اليتيم من قرابته وأهله ليس من الأبعد، لأن هنا قرابة وأيضا كرم ورعاية تستحقها كل المسلمين، فما بالك بمن يكون أقرب منك. وفي الحديث أن امرأة مات عنها زوجها فقامت برعاية أولاده منه، حق الرعاية، قد يكون أولادها هي وأيضا أولاد مرأة أخرى كانت معه، كل هذا يشمل. الممنة قامت بالرعاية بأحسن أنواع الرعاية والتربية والتأديب، فهذه لها أجر عظيم وفضل من الله كبير. وقد جاء في الحديث أن من تولى التربية والرعاية للبنات خاصة، حيث اشتمل الحديث حال المرأة التي دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل الطعام لابنتيها، فذكرت الأجر العظيم لهذه المرأة عندما أعطتها التمرة فشقتها نصفين، نصف لهذه البنت وهذه البنت، فرأت مدى عفافها وأنها لا تقدم نفسها بل قدمت هاتين البنتين اليتيمتين، فأجرها عند الله عظيم. فالله تعالى بهذا كما أخبر الرسول بعد ذلك وقاها النار وحماها من النار، أي أدخلها الجنة، لأن بعد هذه الدنيا ما هناك إلا جنة أو نار، فمن وقي النار دخل الجنة الحمد لله، ومن لم يوق النار فإنه بين أمرين، إما أن يكون كافر فهو في النار مخلدا، أو دون ذلك فهو يلقى عذابه في النار على قدر ذنبه ثم يقول النار بتوحيده. قال ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. ما شاء الله، يتيم بين أبويه. الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه، منها شك من هذا من سفيان الوسطى، وأشار باليد السبابة والوسطى والتي يعني الوسطى والتي تليها والسبابة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح الإسناد، ذكر ذلك في سلسلة صحيحة. ثم قال: حديث مثله. قال الإمام البخاري: حديث 35 بعد المئة: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهذا وغارب أصبعي السبابة والوسطى. هذه رواية أخرى للحديث. الحديث صحيح البخاري. قال بعد ذلك: الحديث 36 بعد المئة أيضا في نفس المعنى: حدثنا موسى قال حدثنا علاء بن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله قال: لا يأكل طعاما إلا كان أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، يعني يكون عليه يتيم من الأيتام يأكل معه. ما شاء الله. قال العلامة الألباني: الحديث صحيح الإسناد. في هذه الحديث الثلاثة بيان تفضل من يجلب اليتيم من أبويه، يعني مات أبويه، مات أبوه، لأن اليتيم لمن مات أبوه، من مات أبوه، وقد تكون أيضا ماتت أمه فهو يلحق، لكن أبوه غير موجود. قال عليه الصلاة: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبع السبابة والوسطى، إشارة الاجتماع والقرب والمقارنة، يعني في موضع في موضع الجنة، أي أنه في الجنة قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود من هذا أنه مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلا لا يمكن، لا مقام الرسول غير، بل المعنى سيكون مع الرسول في الجنة، أي أنه في الجنة سيكون في الجنة والرسول في الجنة في مقام عالي. وهذا المعنى إشارة إلى علو درجة هذا، يعني درجة عالية ليس كغيره، وله منزلة في جنات النعيم. فما أعظم هذا الفضل العظيم الكافي للأيتام بهذه الصورة الفريدة. إذن لابد الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع إذا كان قادرا على الوفاء بذلك خالصا لوجه الله يفعله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حديث 34 بعد المئة: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنه الله، فدعا بطعام ذات يوم. والحديث الذي ما عبد الله قال وهو عمر مقصودي، فدعا بطعام فطلب يتيمه، يعني أين اليتيم هاتوا يأكل معنا، فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر، أي بعد انتهى من طعامه، فدعا له ابن عمر بطعام، يعني طعام آخر لم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل، يعني ما شاء الله أكلة طيبة. فقال: دونك هذا فوالله ما قبلت. يقول الحسن وابن عمر: والله ما قبلت، يعني ما صار ذلك غبنا مني. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف السنة، يكفي أبني عنه الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خير بيت، بيت فيه يتيم يحسن إليه. هذا الشرط لابد أن يكون يحسن، مش يؤذى، إن شاء الله هذا بيت شر، لا لكن يحسن إليه، هذا بالخير. الحديث 37 بعد المئة، حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير الأسبوعي. قال العلامة الألباني حديث ضعيف، مر معنا ما يغنينا عن هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كل اليتيم كالأب الرحيم، هذا المطلوب، كل اليتيم كالأب، لا تحابي أولادك عليه ولا تزيد عليهم، لكن اجعله مثل الأولاد تماما، قرة عين لك. وهو الحديث الثامن قال والسلام والثلاثون بعد المئة، حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود كل اليتيم كالأب الرحيم، ما شاء الله. واعلم أنك إنما تزرع إنما إن واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصل، هذا هو النتيجة، زراعة تحصل. ما أقبح الفقر بعد الغنى، الله سبحانه، نعم. وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، صلى الله عليه وسلم. وإذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، ونعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، إذا ذكرت لم يعنك، طلب من عون يعني لم يعنك، ذكرت أن يعينك ما عانك، وإن نسيت لم يذكرك، توفر ومن ما يهتم برفقائي بالإرشاد والبيان. قال العلامة الألباني رحمه الله صحيح الإسناد، في هذا الحديث توجيهات ووصايا عظيمة لمن يرعى يتيما، أولها أن يعطف عليه ويرحمه كما يرحم ولده من صلبه سواء بسواء، وذلك كما سبق قلنا رجاء المثوبة من ذلك العمل العظيم خالص لوجه الله، ولذلك فعليه العناية به في دينه، والدين أعظم من الأكل والشرب، في دينه وخلقه والإحسان في كل ذلك، أي في الدين والخلق والإحسان. قوله واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، أي الناس يعاملونك بما تعاملهم مهد، إذا أي تحصد ثمرة عملك قلة وكثرة خيرا وشرا، فالدنيا مزرعة الآخرة، فالجزاء عند الله من جنس العمل. وهنا تنبيه إلى أهمية العناية بالإحسان في الرعاية والتربية والتنشئة. وفي صحيح مسلم حديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه، نعم أنت متبصر. وأما قوله ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، هذا فيه تحذير عظيم بأن المرء ينبغي أن يحافظ على خصال الخير كما يحافظ على دوام السعادة، ويحذر من حصول الشقاوة بعدها، بعد السعادة تحصل لك شقاوة احذر. وأعظم من ذلك قبحا أن ينتكس المرء في دينه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فيصل بعد ذلك فيضل بعد ذلك أن بعد أن هداه الله عز وجل. فإذا عرفت ذلك وأدركته فإياك ثم إياك أن تخلف وعدا وعدته لأحد من إخوانك وأصحابك وأهلك، فإن هذه الصفات أهل النفاق، إذا وعد أخلف فاحذرها، فإنها من أسباب النفرة منك وعدم دوام العشرة معك. وأنت لا تستغني أن تعاشر الناس، أي من يستغني أن تعاشر. ثم قال ونعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، أي طلب منه إعانة، وإذا وإن نسيت لم يذكرك خلاك في غفلة. وهنا بيان حال الصاحب الوفي معك الذي يعينك عند الحاجة بما يستطيع من الإعانة، ويذكرك عند الغفلة والنسيان أن ينصحك ويردك للصواب وعدم التمادي في الخطأ. ولذلك أوصاك بالتعود أي بالله، تتعوذ بالله من من؟ وأن تحتفي بالله من من؟ من صاحب ذلك الأخلاق السيئة. فاستعن بصاحب الفطن الذي يعينك، فهو إن ذكرت لم يعينك هذا الأول، تعوذ منه، وإن نسيت أو غد لم يذكرك هذا أيضا. فشر صاحب هو، فإياك ملازمته واحذره، وعليك بالنصح بالناصح الأمين على صحبتك، إذ لا بد من اختيار الصاحب. نعم، أن سيختار صاحبه بقدر بعزم وحذر واختيار صائب، وكن في كل الأمور بصير، تتحرى الخير وتنتقي الشر وتتقي الشر. والشاهد من هذه العبارة قوله في الحديث: كن لليتيم كالأب الرحيم. هذا هو الشاهد من الحديث في بابه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث 39 بعد 100: حدثنا موسى قال حدثنا حمزة نجيح أبو عمار قال سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن رجل منهم يصبح ليقول، يعني عهد في عهد المسلمين، عهد منهم أن الرجل منهم يصيح فيقول: يا أهيلة يا أهيلة يا أهيلة، أن ينادي يتيمكم يتيمكم يا أهيلة يا أهيلة، أين عنيتم؟ مسكينكم مسكينكم يا أهيلة، يا أهلي يا جار يا كذا. وأسرع بخيار وأسرع بخياركم، وأنتم كل يوم ترذلون وسمعتم. ويقول: وإن شئت رأيته فاسقا يتعمق 30,000 إلى النار، ما له قاتله ما له قاتل الله، باع أخلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسي ولا من الناس. قال العلامة: هذا حديث ضعيف إسناده، طيب استاذ يكفينا ما جاء من الاحاديث الصحيحه، لا داعي للتكلف. حديث 40 بعد 100: قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي عبيد عن اسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. ما شاء الله. قال: اصنع به ما تصنع بولدك. انتبه، اضربه ما ضربت ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. قال العلامه الالباني: الحديث صحيح اسماء. قوله في الحديث: قلت لابن سيرين، يقصد محمد بن سيرين، نعم رحمه الله. وقوله: عندي يتيم، أي ارشدني إلى كيفية التعامل مع هذا اليتيم الذي عندي في بيتي بما يرضي الله عز وجل، فكيف أربيه وأؤدبه وكيف أتعامل. يريد النصيحة. وسألوا هذا من شدة اهتمامي بهذا الأمال العظيم، فقالوا: اصنع بي ما تصنع بولدك. أفضل نصيحة: أضربه ما ضربت ولدك، يعني الأمور التي تضرب ولدك عليه أضربه عليه، والتي لا تضرب لا تضربه. وخلاصة ما أرشده إليه أن يعامله كمعاملة ولده تماما الذي مصول به في كل أحوال التربية، فيرشده للخير ويزجره من الشر، ويحث على مصلحه ويحذر من مفاسد في دينه ودنياه، وإذا خالف يؤدبه بالقول والضرب كما يؤدب ولده تماما، محبة حرصا وعدلا وسعيا بكل طرق الخير التي ينشي عليه الأولاد. ما شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. يعني صبرت أن تربي الأولاد، لأن الزوج الآخر قد يؤذي الأولاد صلى الله عليه وسلم، وقد يشغلها عن أولاد يعني زوجها الأول ويهتم بزوجها الثاني أولاده، وهذا مشكلة. قال الحديث 41 بعد 100: حدثنا أبو عاصم النهاس ابن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها، آمت يعني بمعنى أصبحت أيم، يعني مات عن زوجها، فصبرت على ولدها كهاتين، يعني كهاتين في الجنة مثل حديث الزمان، لكن هذا حديث ضعيف. قال الألباني: حديث ضعيف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب اليتيم، يعني كيف يؤدب اليتيم. الحديث 42 بعد 100: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة، يعني عند عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني عند مستحق ضرب، مستحق ضرب من باب التأديب يعني. قال العلامة الألباني: صحيح الإسلام. بعد إيراد الأحاديث في كفالته وفضل ذلك أورد هذا الحديث بعنوان باب أدب اليتيم لبيان أهمية الأدب وتنشئة الصغار عليه، وهذا شيم تربية الرجال لأبنائهم، وكذلك اليتيم الذي في حرزك الذي عندك حري بك أن تعاملك معاملة أولادك تماما من حيث التعليم والتنشئة بالتلقين والتهذيب، وكذلك بالضرب إذا استدعى الأمر، ضرب التأديب الذي فيه الرفق والإصلاح، وهذا من أعظم مظاهر المحبة لأولادك، وكذلك اليتيم. وفي هذا بيان من أم المؤمنين رضي الله عنها عن أهمية العناية باليتيم، وأن لا فرد في تربيته كالولد تماما، وأن الضرب هنا ضرب المعلم المربي، أمر هام في حصول كمال التربية المنشودة. وفي قول إني أضرب اليتيم حتى ينبسط، أي إذا استدعى الضرب، وهذا يكون عند الضرورة ضرب التربية، ومعنى قوله حتى ينبسط أي ينبطح على الأرض، ليس من شدة الضرب لا، بل هذا عادة الأطفال إذا ضرب ينبطح، وما ذاك إلا من خوف لا من وجع الضرب. وقد كانت رضي الله عنها عندها أيتام ابن أخيها محمد، فهي العمة المشفقة كحال الأم والأب ما شاء الله رضي الله عنه. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من مات له الولد، يعني مات صغيرا قبل أن يبلغ الحنف يعني وقت البلوغ. الحديث 43 بعد أن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصر. ما شاء الله، يعني ينجو من عذاب النار، يعني عذاب تحلة القصر هذا اللي مرور على الصراط، الصراط مضروب على جهنم. قال علام الحديث صحيح، والحديث صحيحين. وأيضا قال في الحديث الذي لي بنفس المعنى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرع عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو له فقد دفنت 3. ما شاء الله، يعني قد 3 قد ماتوا قبله. فقال احتضرت بحضار شديد نار، يعني أنت الآن بينك وبين النار جسر يحميك من النار إذا أنت صبرت على أولاد. والحديث في صحيح مسلم في هذا الباب بيان أجر الاحتساب وطلب الثواب من الله عز وجل لفقد الأولاد، فذلك له أجر عظيم لكن مع الاحتساب. وفي الحديثين بيان لأمر واحد وهو أعظم أجر من مات له 3 من الذكور أو الإناث، 3 ماتوا 3 واحد والثاني 3 في حياته قبل الحنف، قال أن أجره عظيم وأنه لا تمسه النار، فيكون أجره لها في هذا ستر وحجاب من النار فضلا من الله ورحمة لهذا الصبر وحساب الأجر عند الله. وأما قول في الحديث إلا تحلة القسم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، هذا المقصود بالورود الذي يكون من مروءة الصراط وما ذكرنا الذي يكون على متن جهنم يوم القيامة. وفي الحديث الآخر بيان من تزأ بموت الأولاد، يعني أصابته رزيئة مصيبة بموت الأولاد، فهذه امرأة دفنت 3 من ولدها وجاءت تطلب من النبي أن يدعو لها من هذا الذي هو باقي الرابع الذي جاء، فهي يعني متعلقة به، فبشرها الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور 3 بقولي لقصرت في حاجز وحائل من النار، لما؟ لصبرها واحتسابها في موت أولادها، وهي هذه التسبية لهذه المصابة بعد أن أجاب طلبها ودعا طفلها الآخر عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 45 بعد أن حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي ووجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي بها أنفسنا عن موتانا، تسلي بها أنفسنا عن موتانا. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول صغاركم دعابيس الجنة. ما شاء الله دعابيس الجنة. قال الحديث في مسلم. وقال الإمام البخاري أيضا في الحديث الذي يليه وهو مثله، قال الحديث 47 بعد 100، حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له 3 من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول واثنان؟ قال واثنان. قلت جاء والله أرى لو قلت واحد لقال. قال وأنا أظنه والله. أي كأنهم قالوا له وقال نعم. وهذا يذكر الألباني حديث حسن. ثم ورد البخاري أيضا حديثا آخر في الباب مثله، الحديث 47 بعد أن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن قياد قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعو الله له، فقال دفنت 3، فقال احتضرت بحضار شديد من النار، تم تخريج هذا الحديث. قال الإمام البخاري والله الحديث 48 بعد ما أيضا كالذي سبق، حدثنا علي قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي بمعنى أننا ما نجد مجال الكلام معك، فواعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، يعني جعل لهم موعد في بيت فلان يلتقي بالنساء، وكان في من حدثنا من في من لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكم امرأة يموت لها 3، من كلام الوعظ من ضمن الوعظ هذا الأمر، ما منكم امرأة يموت لها 3 ولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة واثنان، قالوا اثنان وسكت. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده، يعني ما حصل فيه يكتب فعال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث الصحيح. هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان من النبي أجر العظيم والثواب الجزيل لمن وفقه الله تعالى في الصبر والاحتساب عند الجزع وقوع المصيبة، فلم يتسخط لموت فقيد ولا حبيب، الصبر تسليم لقضاء الله وقدره احتساب المصيبة، هذا أمر قضاه الله تعالى لموت صغير أو كبير وهكذا، وهذا يموت عليه الأول والثاني والثالث وهم يحتسبون ذكورا أو إناث، من احتسب الأجر عند الله فقد بشره النبي على صدق ضمان الجنة، وأن بينه وبين النار حجابا من الله جزاء على صبره وتسليم لقضاء الله تعالى. إذن هذه أحاديث عظيمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث 49 بعد 100، حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت ما من مسلمين يموت له 3 أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يعني ما من مسلم من المسلمين وهكذا انكثروا له 3 أولاد يموتون إلا يعني مثلهم صغار ويصبر ويحتسب إلا جعل الله له. قالت واثنان. قال العلامة الألباني حديث صحيح في الروض النظير. إذن هذه أحاديث زيادة بيان لما مضى وفي إرشاد الأبوين في الإحسان للذرية ذكورا وإناثا، وهذا بيان حال المسلم خلافا لحال أهل الجاهلية، فالمسلم يرحم الأولاد ويعتني بتنشئتهم إذا ابتلي بموت أحد صبر، أما أهل الجاهلية كانوا يضيقون بالأولاد وخاصة البنت، نسأل الله السلامة والعافية، فحال المحتسب بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب أن له الجنة، أن له الجنة بصبره واحتسابه على أولاده وعلى الأيتام وغير ذلك، صبر عظيم يعني يكفيه أنه صبر في الدنيا فصبره يكون جزاء الجنة في يوم القيامة. أنا عندي ذلك. ثم قال إمام البخاري حديث الخامس بعد المئة حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي جرير عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن يعني منطقة واسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا دربا قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا حدثتك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وما من رجل اعتقى مسلما يعني عبدا إلا جعل الله عز وجل له بكل عضو من هذا العبد فكاكه لكل عضو منه. قال علامة الألباني حديث صحيح. هذا الحديث والحديث الذي يليه أيضا الحادي والخمسون قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة عن الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنف أدخله الله وإياه بفضل رحمته أي بفضل رحمته الأولاد أدخل الله تعالى ورحمه وأدخله الجنة. حديث صحيح. إذا في هذين الحديثين ذكر من مات له ثلاثة من الولد أيضا لم يبلغ الحنف هنا أكد أي لم يبلغ سن التكليف وهو الحد الذي يأثم فيه الإنسان إذا أذنب ولو حنث. قال لأدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم أي برحمته لأولاده ورحمة الله له بعد ذلك وهذا أمر عظيم. ثم قال وما من رجل أعتق مسلم إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاك لكل عضو منه فكل عضو من المعتق فكاك لكل عضو من المعتق ما شاء الله. وجاء في حديث آخر زيادة قال حتى فرجه بفرجه ما شاء الله. وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بأهل الإيمان وفي الحث على العتق لوجه الله. قال الإمام البخاري بعد ذلك باب من مات له سقط الحديث الثاني والخمسون بعد المئة الحديث الثاني والخمسون بعد المئة. قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهيل بن الحنظلية وكان لا يولد له يعني يموتون كانوا يموتون فقال لا يولد لي في الإسلام ولا صدق لأن يولد لي في الإسلام ولو صدق فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا يعني يتمنى أن لو يكون حتى واحد صدق يعني ما يولد لكن يبغى الاحتساب يبغى أجل الاحتساب خير يقول لك من الدنيا هذه ما فيها ما شاء الله. وكابر الحنظلية من باب بايع تحت الشجرة الله أكبر. قال علامة الألباني هذا حديث ضعيف ما يبنين عنه غيره لأن فيه يزيد بن أبي مريم وأمه وهما مجهولان. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حديث الثالث والخمسون بعد المئة حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث من سويد عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قال رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثي أحب إليه من مالي. هذا الحق مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. والحديث صحيح البخاري. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الجواب منهم يسألهم ليبين الجواب منهم بعد أن يتأكد من فهمهم ليكون الجواب حتى يبين لهم بعض الإرشاد ونصف في الأمر الشرعي. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله هذا أي مال الإنسان تحب مالك أنت ولا تحب مال وارثك اللي بيورثه من بعدك بعد موتك وهكذا. لا شك أن مالك أحب إليك المال الذي يرثك. طيب إذا ما دام أنت أحب إليك مالك قدمه كيش قدمه في الصدقات والفقراء والمساكين اصلح به الحال ولا تنسى أولاك اترك لهم شيء أيضا لأن هذا مالك محفوظ. أما هذا بعد ما تموت الله أعلم ماذا يفعلون في الأولاد ليس لك أجر في ذلك إلا ما عتقتهم به. إذن لا ينبغي لك أن يكون كنز من هذه الدنيا قدم ما عندك فذلك أجر عظيم ولا بد من ذلك فيسعد الإنسان بالثواب العظيم والقيامة. أما ما خلفه فهو الوارث لقد كانت إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام على ظاهر من فهم الناس، حيث قال الرسول ما منا أحد إلا ماله أحد من مال وارثه. قال لا، فكان رد عليهم قال اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا ما وارثه أحب إليه من ماله. شوف مال وارثه يقول أحب إليه، ليش؟ تفسير ذلك قال مالك ما قدمت، إذن هذاك هو مالك ومش مال وارثك. لو أنك قدمته بدأ بتركوا لأولادك بعدك، لا بس ترك لهم ما في، لكن معك ما كذي قدم. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر، إذن أي أحد هذاك الذي ينجيك من النار، صدقات وأيتام ومساجد عمراء وغير ذلك. وفي هذا الحث على الإنفاق في وجوه الخير، وأعظمها في النفقة على من تعول من زوجه، أولاد والدين، لا تكون مقدرا عليهم تؤذيهم، وأقارب أيضا تنفق عليهم وجوه الخير الأخرى، أعمال البر أيضا، إحسان وأسد الفقراء المساكين الأيتام، المحاويل من حولة المسلمين، تصدق. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رزق، يعني تجدوه أمامكم عند الله تعالى يزيدكم فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 54 بعد 100، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب، الرقوب هذا الذي لا يولد له، قالوا الرقوب الذي لا يولد له، قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء، يعني ما قد ما حد مات من أولاده، هذا الرقوب ما حد مات حتى يصبر ويحتسب إلى الجنة. والحديث صحيح مسلم. هذا الحديث سؤال من رسول الله أصحاب عن الرقوب، أي من هو الرقوب عندكم؟ فأجاب ما عرفوا، وهذا ما عرفه الناس كلمة عرفونا، قال هو الذي لا يولد له، يعني معنى ما يموت أولاده أو شيء من هذا القبيل، أي من لا يولد له من الرجال والنساء، أي لا يعني مرأة ورجل لا يخلف شيء من بعده، ويسمى رقوب لأنه دائما ارتقاب ينتظر يولد يولد ما يولد يولد يراقب دائما ينتظر. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أراد أن يبين لهم حقيقة المعنى من قوله، وأن ما فهموه خطأ، أراد الرسول يبين ذلك، قال معنى آخر وأعمق من ذلك. قالوا فقال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني ما أرزقه الله ومات ابنه وصبر عليه، إن شد من الموت لو لا، إذا مات قدر الله يصبر، أي لم يسقط له سقط من ولد، ولم يمت له ولد من ولد من بنت ولد، فيحتسب الأجر عند الله. وفي الحديث دليل على أن من قدم من ولد شيء محتسب الأجر لله، فهذا أدرك خير عظيم عند الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد الفرق الدين قال الإمام البخاري الحديث 55 بعد 100، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة، قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال، فقال لا ولكن الصرعة الذي يملك نفسه النذر. والحديث أخرجه الإمام مسلم في سلة في باب سلة الدر. هذا حديث عظيم يسألكم الرسول ما تعدون فيكم الصرعة، يعني من القوي فيكم اللي يصرع الرجال وهكذا، يعني بمعنى هذا عندهم فهم، من يعني قوي الشكيمة قوي النفس يعني يشد على نفسه يقاومها. قالوا يا رسول الله يعني الصرعة في الرجال هو الذي لا تصرع الرجال، يعني هو يصرع كل ما جاء واحد يصرعه، كل ما جاء يصرعه، يعني قوي ما عنده. فقال لا، ما هو هذا الصرع، هذا ما هو هذا القوي، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا اللي يصرع نفسه ويصرع الشيطان، هذا مش يصرع الناس، لا لا دعك من الناس، اصرع نفسك الأمارة بالسوء هذه والشيطان، أي بمعنى إياك والغضب. قال عند الغضب يملك نفسه عند الغضب، نسأل الله ما تعدون في هكذا أخذوا بأمور أسباب الدنيا. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يتدبره هو الغضب، وهو أشد الأمور التي تجعل الإنسان يكون ضعيف جدا، ويفعل من أمور ما لا يرضى، ثم يندم ويتحسر ويقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني. فينبغي الإنسان يحذر يحذر من الغضب، فإنه والله شعلة نار في القلب، وأنك من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة ومن كيد من حولك من أعداد. فالذي يقول الإنسان أن يصبر، كم من زوج طلق امرأته، والله طلقتها بالثلاثة، هذا كنت غضوب وهذا كنت غضوب وهذا غضوب. ولذلك أهل العلم لا يفتون في زواج الطلاق في من زوج في غضب، يقول اذهب إلى قاضي هو اللي يديك، ينظر حال غضبك، ينظر حال إذا كان هذا يستدعي أن لا يكون يعني طلاق أو غيره. وما اكثر ما تسمع كل يوم والله انا طلقت زوجتي. ما في حد يطلق زوجته وهو مبسوط فرحان الا نادر. فالاكثر يكون الشيطان يشعل النار في قلبه فيطلق، يقول الله انا كنت غضبان، طيب وما الذي حملك على هذا؟ وكم من رجل يقتل في غضب على شيء تافه واذا به يشنق بعد ذلك ويقتل، وكم من انسان يرتكب جرائم في سبب الغضب، هذا كله من الشيطان يقذف هذا يا عاهر يا ماذا هذا من هذا الغضب، هذا من الغضب، فإذا به يرجم أمام الناس. وهكذا في الغضب شأنه خطير. إذن القوي هو الذي يصرع نفسه بأن يشكمها ويصرع الشيطان ويقاوم ويكون معتدل في تصرفاته ويجتنب حالات الغضب ومراتبها ويتحلى بالاحترام والتقدير والسكينة والهدوء. واذكر الله تعالى إذا غضب، وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل احمر أوداجه من الغضب قال لو قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان لذاب عنه، لكنه ما قالها لأن الغضب ما زال متمكن فيه. ثم أرسل الرسول إذا في الإنسان حال الغضب يجلس أو أنه يتوضأ وهكذا يشكي الغضب، وهكذا في أسباب التي تنسيه الغضب ولا تجعله يتجرأ إلى عمل كارثة بعدها الغضب. فنسأل الله سلامة والعافية. الصبر شأنه عظيم والغضب شأنه خطير، كم من جرائم تكون من بعد الغضب. فنسأل الله تعالى أن يصبرنا وإياكم أجمعين، واجعلنا من الصبر، واجعلنا ممن يشكمون أنفسهم وشيطانهم بالقوة الإيمانية وهكذا بالقرآن والسنة والذكر والاستغفار والدعاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير ويجعلنا من الخير. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.